لا، لأن الرسول قال صلوا على عين، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال من مات وعليه دين فهو عليه. هو الآن مجهز، الآن مجهز. أين يعني نشتغل بهذا وهذا؟ ما في منافات. يا بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن لا يصلي عليه إمام البلد كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك، لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون. اي يجوز الصلاه لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدين فيما نعلم لا يسالون عن الديون. وبعض العلماء يقول هذا خاص بالرسول، لكن اخرون قال لا، انه عام للرسول ولغيره اذا فيه مصلحه. ردع الناس عن التهاون بالديون خصوصا في عصر الآن، تجد الإنسان الآن يتدين ياخذ سيارة مثلا لنقل 50,000 مع أنه يكفي سيارة 20,000، نعم، ثم لا شراء سيارة 50,000 راح يضربه بعد 5,000 أو أكثر، نعم بدر. وهي المسألة ما هي بأس بالوجوب يا بدر. افرض ان الميت هذا قال هذه 100 ريال اوصيت بها لفلان صدق، سهل يسهل انهم ياخذونها قبل ان يدفعون يروحون بلد للمصالح. والمسألة حسب الامكان، ربما يكون ايضا في التركة عقارات تحتاج الى مدة في بيعها. نعم محمد. لا ما يجوز، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا، فصلوا على صحيح. نعم كيف؟ كيف الأمور؟ إيش؟ أي نعم هي مشتركة، إلا ما يختص بالشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن، هذا شيء ثاني. نعم ناصر. إذا تكفل، يعني كفل شخصا بدين. إيه نعم، ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى، لكنها تبرأ من المطالبة. لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة مع أنه له تعلقا بالوصايا والفرائض؟ ما يكفي. نعم داود. أهم، لأن أهم ما يفعل بيت الصلاة. صحيح. طيب، حكم عيادة المريض مطلقا، نعم، ما دليلها؟ نعم، إذا مرضت فعلت. طيب، قال أخوكم إنه على رأي المؤلف فهل هناك رأي آخر؟ للملك فيه رأي أنها واجبة مطلقا عينا، أقول على كل عين، على كل واحد، فيه على كل مسلم. إذا معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى الذي نعرف، وما أكثر الذي نعرفه. نعم، الجنب يحيى عليمون. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم. طيب، ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم، ها؟ تذكير وتنبه الوصية. طيب، نعم، هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟ نعم، نعم، أحسنت، صح. طيب، هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟ صالح، نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه. طيب، تبع القراءة. طيب، المؤلف يقول تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية الزراء؟ ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية في إيش؟ بما عليه من الحقوق، وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولا بس الوصية الواجبة؟ هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة، أو الوصية ولا مستحبة؟ كلاهما، يذكر هذا وهذا، ها؟ اجزم اجزم، هو ذكر بيقول إن كان لك يا فلان وصية الحقوق أو غيرها فأوصي. نعم، ها؟ طيب، هل يقول يا خالد أوصي، أو يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يوصي فيه له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين؟ أيهما أحسن؟ أي نعم، الأحسن هو هذا، أن الإنسان يحدث بأحاديث ثم يسوق الحديث هذا، لأنه لو يبادره فيقول أوصي يا فلان، نعم، فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضا إلى مرضه، فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع. طيب، إذا نزل بالمريض، يعني نزل الملك لقبض روحه، فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب، اذكر لنا واحدة منها. عبد المنان، هذا واحد، بل حلقه بماء أو شراب، كيف يبل؟ بأن يلقط فيه، نعم، أو يدخل مثلا عودا مبلولا، نعم، يعني ليس هذا. إيه، طيب، هذه واحدة. ترتدي بسم الله.
والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب كالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمنمت كخنثى مشكل ويحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق، أليس كذلك؟ طيب، نأخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه أربع وسائل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه. والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى. ودليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قال: اغسلنها. والأصل في الأمر الوجوب، وهذان دليلان أثريان. أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة. وأما التكفين فهو أيضا فرض كفاية، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، كفنوه. فهنا أمر، قال: كفنوه. والأصل في الأمر الوجوب، ومن المعلوم أنه واجب كفاية، لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت، وإنما المقصود أن يحصل الكفل. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين: فرض العين مطلوب من كل واحد، وفرض الكفاية المطلوب منه أو المطلوب فيه وجود الفعل. هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض العين مطلوب من كل واحد، وأن فرض الكفاية المطلوب منه المطلوب فيه إيش؟ الفعل. إذا حصل فهذا هو المطلوب. وقول: ودفنه والصلاة عليه. الصلاة عليه أيضا فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان يقول: صلوا على صاحبكم، وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت. وقال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة، وهو كذلك. ودفنه فرض كفاية، دفن الميت أيضا فرض كفاية، لأن الله تعالى امتن به على العباد، امتن بالدفن على العباد، فقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. ألم يجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وكذلك أيضا قوله تعالى ثم أماته فأقبره، فإن هذا سيق على سبيل المنة، لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي الأفنية، بل أكرمه يدفن ويستر. طيب، إذن هذه الأربع كلها فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التأصيل وكيف التكفين وكيف الصلاة وكيف الدفن. طيب، إذا كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. طيب، فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض عين. نعم. ثم قال وقول المؤلف دفنه فرض كفاية، ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا، مثل حمله، وكذلك ما يتوقف الصلاة عليه فرض كفاية. فحمله من بيته إلى المصلى إيش؟ فرض كفاية. وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال، فمن أين يؤخذ المال؟ الغسل يحتاج إلى مال، والكفن يحتاج إلى مال، والدفن يحتاج إلى مال، والحمل قد يحتاج إلى مال. فعلى من يكون؟ يكون أولا في تركة الميت، في تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية. قال المؤلف وأولى الناس بغسله، أولى الناس بغسله وصيه، يعني لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت، قلنا أولى الناس بغسله وصيه، يعني الذي أوصى أن يغسله. واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل أن يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالما بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقا، لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة، عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكأنما يسلخ جلد الشاة المذبوحة، نسأل الله العافية. فيوصي إلى شخص معين، فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى الناس بتغسيله. فإن لم يوصي فسيذكره المؤلف. طيب، ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله بمحمد بن سيرين. ثانيا قال ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع. وفي باب الميراث تقدم الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح الأصول على الفروع. فهنا لو كان للشخص الميت أب وابن، أب وابن، ولم يوصي من يغسله منهما، فالأولى الأب. أولا لأن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه. ثانيا لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره في الغالب، مع أنه قد يكون عكس، قد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهل. نعم. يقول ثم جده، أي الجدين، من قبل الأب أو من قبل الأم؟ من قبل الأب، الجد من قبل الأب. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. من الأقرب بعد الأب والجد؟ الأب وإن نزل. ثم الإخوة، الإخوة وإن نزلوا. ثم الأعمام وإن نزلوا. ثم الولاء، على هذا الترتيب. ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن. تجد الميت يموت وفيه أناس مستعدون للتغسيل، يذهب إليه فيغسلونه. يقول ثم الأقرب من عصباته، والأولى ثم ذو أرحامه. ذو الأرحام أي أصحاب الرحم، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فأبو الأم مثلا من ذوي الأرحام، وأم الأب من ذوي الأرحام، ليست من ذوي الأرحام، ولكن هل تغسل الرجل؟ إذا لا ترد علينا، لا ترد علينا هي، وإن كانت من ذوي الفروض لكنها لا تغسل الرجل. نعم. ثم ذوي الأرحام وبأنثى، يعني والأولى بغسل أنثى، وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل. ثم القربى، فالقربى من نسائها، ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال القربى فالقربى من نسائها. وعلى هذا فنقول الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت من؟ وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيق، ثم عماتها وخالتها إلى آخر. القربة في القربة من نسائها. ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، أي تغسيله. فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. وكذلك بالعكس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل امرأته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها. طيب. وكذا سيد مع أمته. نعم نعم. وكذا سيد مع سريته، والمراد مع أمته، ولو لم تكن سرية. فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتصرفها، يعني لم يجامعها، ثم مات فلها أن تؤصله وله أن يوصلها. ثم قال: ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط. لرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط من ذكر أو أنثى. ودليل هذا أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة، أي قبل أن يفطر، ولأن عورة من دون 7 لا حكم لها. فإذا ماتت طفلة لها 7 سنوات، لها أقل من 7 سنوات، فلأبيها أن يغسلها. وإذا مات طفل له أقل من 7 سنوات فلأمه أن تغسله. فإن ماتت طفلة لها 7 سنوات فأكثر، فهل لأبيها أن يغسلها؟ لا، لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمته. طيب، ولهذا قال: ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، يعني أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال، فإنه يقول يمم، كذا عندكم يممت ككنثى مشكل. إن مات رجل بين نسوة، كم عمر الرجل؟ 7 سنين فأكثر. إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلن إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمه. فإن كان معهن زوجة أو أمه فإنها تغسل كما سبق. أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمه فإنه لا يغسل. طيب لو كان معه بنت، نعم، لا تغسل. أم لا تغسلها أيضا. طيب، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجا أو سيدا. وقوله يممت كخنثى مشكل، أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غسل الميت فإنه يمم. وتعذره يكون له صور، منها هذه الصورة، بل هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن يغسله. ثانيا، لو عدم الماء، مات ميت في البر وليس عندنا ماء، فإنه ييمم. ثالثا، لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم. هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء. وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم، وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، لا يحتاجه الميت، إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته، فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا 3، وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه ييمم. كيف نيممه؟ يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، هذا صفة التيميم. ثم قال المؤلف: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه، بل يواريه لعدم من يواريه. قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا، ووجه التحريم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت، فما دونها من باب أولى. ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما مشركون نجس، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فيحرم أن يغسله، وكذلك يحرم أن يكفنه. والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل في الميت، فما دونها من باب أولى. قال في الشرح: أو يتبع جنازته، أو يتبع جنازته أو جنازته، يجوز وجهان حسب ما سبق. يعني لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر، لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلا للإكرام، بل يهان الكافر. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فدل هذا على أن غير الكفار مراد لله عز وجل. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون معدون نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وتشيع الكافر إكرام له وإكرام لذويه، ولهذا يحرم أن يتبع جنازته. أو يدفنه، نعم يحرم أن يدفنه، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمراد يحرم أن يدفنه كدفن المسلم، ولهذا قال: بل يوارى لعدم من يواريه. ومعنى يوارى يغطى بالتراب، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا. لكن الأول أحسن، أي أننا نحفر له حفرة وندوسه فيها، لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح، تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته. وقوله فليوارى لعدم يشمل ما إذا ووري بالتراب أو إذا ووري بقعر بئر أو نحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر كما هو مشهور في السيرة. قال بل يواريه لعدم وش معنى ما معنى لعدم؟ أي لعدم من يواريه. فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا، بل يكل الأمر إليهم. ثم قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تغسيل الميت، فقال: وإذا أخذ في غسله. لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء، أي بقولهم وإذا أخذ في غسله، لأن أخذ هنا من أفعال الشروع، وأفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع، وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله، إذا أخذ يغسله. ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل، لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله، وقوله في غسله أي في تغسيله. ستر عورته وجوبا، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة، إن كان رجلا فهو بالنسبة للرجال، وإن كان امرأة فبالنسبة للنساء. فقول المؤلف هنا عورته يريد بها إيش؟ ما بين السرة والركبة. طيب، قال: وجرده. جرده، ومعنى جرده أي من ثيابه، فيستر عورته أولا، يعني يلف عليها لفافة أولا، ثم يجرد ثيابه، يجرده من ثيابه. ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغسل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نجرد موتانا، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره، والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل فيه فهو أفضل. قال: وستره عن العيون، يعني ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب، وهذا مستحب، يعني ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك. وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكفوخة، فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به، وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده، مروعا له، لا سيما عند بعض الناس، فإن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت. فستره عن العيون أولى وأحفظ، ولهذا قال: وستره عن العيون. ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره لغير معين في غسله حضوره، هذه نائب الفاعل، يعني يكره أن يحضره شخص إلا من احتاج إليه لمعونته، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس. ولنفرض أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس، أو نفرض أن فيه عيب من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس، فنقول لغير المعين في غسل لا تحضر، ما دمت لا يحتاج إليك فلا تحضر. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحضر لأنه لا حاجة إليه. طيب الآن ما الذي عملنا إذا أخذنا في الغسل؟ ماذا نعمل؟ أول ما نعمل أن نستر عورة، ثم بعد ذلك نجرد من ثيابه، ثم نستره عن العيوب، رابعا أن لا يحضر أحد توصيله إلا من احتاج إليه. وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على إيش؟ على سرير تغسيل، فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير، نقول لأن هذا مفهوم مما سبق. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، يعني بعد أن نجرده ونحن قد سترنا عورته، إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا، ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت يسترخي، تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق، فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئ للخروج وبعصره يخرج، وربما لو تركنا هذا مع رج الميت عند حمله وتقليبه بغسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج. فلهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه، لكن وليكن برفق كما قال المؤلف. ويكثر صب الماء حينئذ، متى؟ حينئذ أي حينئذ يعصر البطن لأجل أن يندرج أو يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني أنه إذا فعل ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة. من الذي يلف؟ الغاسل. وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه، أي ينجي الميت، يعني يغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي فيه، لم يستنجي منه، فينجيه بها. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له 7 سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة، لأن ما دون 7 سنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها. فإذا كان دون 7 فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة، أما إذا كان تم له 7 فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. قال: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. هذا غير الخرقة الأولى، الخرقة الأولى واجبة أو لا؟ واجبة، لئلا يمس عورته، واجبة إذا كان له 7 سنين فأكثر لئلا يمس عورته. هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى، يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت، لأنه إذا دلكه بالخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة، يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه وجوبا أو ندبا. ندبا
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.